سبحانه وتعالى وصف المتقين بأنهم يعاملون الخلق بالإحسان. أين هو في الآية؟ هذه المعاملة الخلق بالإحسان الذي والكاظمين الغيظ، غير ذلك العافين عن الناس، غير ذلك ينفقون في السراء والضراء. فالإنفاق على من أكثره؟ نعم، على الناس. وفي هذه الحالة يكون لهم لهؤلاء المتقين صفتان عظيمتان، وهما بذل الندى واحتمال الأذى. بذل الندى يعني الخير والمال، يبذلونه ينفقون، واحتمال الأذى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا احتمال الأذى. وقوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا يدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر، لأنه قال الذين فعلوا إذا فعلوا فاحشة، فقد يقع منهم كبائر، لكن سرعان ما يتوبون توبة عظيمة ولا يصرون على الصغائر، بل حالهم دائما في التوبة والاستغفار. ولا شك أن من تعريف التوبة هو ترك الإصرار من لوازم التوبة. ومعنى ذكر الله يشمل ذكر اللسان، وكذلك ما هو أعظم منه هو الذكر القلبي، يعني ذكر عظمة الله وبطشه وعقابه، فتابوا وأنابوا بسرعة ولم يواصلوا على المعصية ويصروا عليها. هؤلاء الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فما أخرجهم عن كون المتقين؟ قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب، لو أن إنسانا أذنب فتاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب، هل يغفر له؟ يعني بأي شرط؟ إذا كانت توبته صحيحة وصادقة فإنه يغفر له ولو رجع في اليوم الواحد. إذا كانت توبته صادقة وصحيحة، يعني كل ما مر يذنب يعزم أن لا يعود، هذا عزم مؤكد في نفسه، لكن بعد ذلك يذنب، فهذا يتوب الله عليه، كما جاء في الحديث أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم فعل الثانية والثالثة والرابعة. كل ذلك هذا يحمل على أنه، ثم قال الله عز وجل فليعمل ما شاء، يعني قد علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، معنى ذلك أن توبته هذا محمول على أن توبته في كل مرة صحيحة، توبته في كل مرة صحيحة. أما المتلاعب المستهزئ الذي يقول بطرف لسانه فهذا لا يدخل في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل ورد من صفات المؤمن أنه يذنب، فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، رواه الطبراني بن عباس وهو صحيح. فقوله مفتنا يعني يبتليه الله بالذنب ثم يتوب فيتوب الله عليه، يبتليه الله بالذنب ثم يتوب فيتوب الله عليه، وهكذا مفتن توابا دائما يتوب، نسيا ينسى أحيانا لكنه إذا ذكر ذكر. فليس من شرط المتقي أنه لا يذنب، ولا من شرط المؤمن أنه لا يذنب، لكن أنه يذنب فيتوب إلى الله توبة صحيحة، توبة صحيحة. ولذلك بعض الناس يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، فيقول إذن أنا ألعب خلاص، ما داعي للتوبة، ما الفائدة؟ هذا لعب. فنقول هناك فائدة كبيرة إذا صدقت التوبة، هناك فائدة كبيرة، ألا وهي أنه يغفر لك في كل مرة. ولذلك قيل الحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ يعني قال إذن، قال السائل يعني هذا الإنسان يستحي من الله كل مرة يتوب ويذنب، يذنب ويتوب ويتوب، فهذا يترك يعني أحسن. قال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار، فلا تملوا من الاستغفار. يود الشيطان أنك تقول خلاص كل مرة أتوب وأتوب وأتوب، صارت مسألة لعب، إذن هذه التوبة غير صحيحة، ولا لنا ما في فائدة من التوبة. فالمؤمن يتوب مهما كانت ذنوبه فإنه يتوب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم. وفي رواية أخرى أنه قال: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. فنحن مكتوب علينا الذنب، مكتوب علينا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فزنا اليدين البطش، وزنا العينين النظر المحرم، وزنا الأذنان الاستماع المحرم، وزنا اللسان، وزنا اليد، وزنا الرجل المشي المحرمة، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه في النهاية. فهو مكتوب على ابن آدم حظه من الزنا، لكن في فرق بين من يتوب من هذا الشيء المكتوب عليه والذي لا يتوب. وهذه المسألة ليست فتح باب للمعاصي، وإنما الإنسان يجب أن يجاهد نفسه، فإذا وقع في الذنب عرف أنه مكتوب عليه، وليس قبل الوقوع يكون مكتوب عليه. في فرق، لو واحد لو قال إنسان: أنا مكتوب علي الذنب، ويفعل الذنوب، فنقول: هذا من جهلك. متى تعرف أنه مكتوب عليك؟ بعد الوقوع. أما قبل الوقوع فأنت مطالب بالمجاهدة، وليس أن تقول إذا حضرت دواعي المعصية، يعني قبل أن تقع فيها، لكن حضرت دواعي المعصية تقول: أنا مكتوب علي المعصية، ثم ترتكبها، هذا ضلال. لا، أنت تجاهد نفسك، فإذا وقعت في الذنب عرفت أنه مكتوب عليك، لأنك قد تجاهد نفسك ولا تذنب، قد تجاهد نفسك وتنجو. أنت متى تعرف أنه مكتوب عليك؟ بعد أن تقع فيها، وليس قبل الوقوع تقول: الآن سأسقط لا محالة. لا، لأنك قد لا تسقط وتجاهد نفسك، بل هذا هو المطلوب منك. فلا يصلح الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن إذا وقع الذنب، وقع وانتهى وحصل، فأنت ترضى بقضاء الله من جهة المقدر والمكتوب أنه من الله، فلا تعترض على الله وتقول: لماذا أوقعتني مثلا؟ هذا الاعتراض كفر. لكنك ما ترضى بما حصل منك من جهة نفسك، ما ترضى، يعني من جهة المقدور من الله أنت مسلم وراضي، لكن هل أنت راضي عن نفسك؟ لو واحد قال: هل نحن نرضى بالقضاء والقدر في المعاصي؟ نرضى ولا ما نرضى؟ نقول فيها تفصيل: إذا كان من جهة أفعال الله فأنت ترضى وتسلم، ما تعترض على قضاء الله وتقول: لماذا أوقعتني في المعصية يا رب؟ هذا قضاء الله، أوقعك في المعصية لحكمة، ربما تكون أنت بعد التوبة أحسن مما كنت قبل الذنب، وربما تكون بعد التوبة أحسن مما كنت قبل الذنب. لكن فأنت من جهة فعل الله أنت راضي ومسلم، من جهة فعل الله وتقدير الله للذنب عليك أنت راضي ومسلم، لكن من جهة فعل نفسك وما قدمته يداك فأنت غير راضي، ولا مسلم لنفسك ما حصل، وإنما أنت لائم ومعنف لنفسك وتائب. هذا هو الجواب. الواحد قال هل نحن نرضى بأقدار الله في المعاصي؟ فنقول جواب فيه تفصيل. من جهة أفعال الله طبعا نحن نرضى ونسلم، أما من جهة أنني أنا فعلت الشيء هذا المحظور لا أرضى ولا أسلم لنفسي، بل ألوم نفسي حتى أتوب. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم أيضا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذم الذين يصرون، ذم الذين يصرون. وقوله ويل لأقماع القول، أحد تفاسير هذه العبارة أقماع القول يعني أذنه مثل القمع المفتوح من جهتين، يدخل فيها الكلام ثم يخرج من الجهة الأخرى. هذا عند العامة يقولون يدخل كلام من هذه الأذن ويخرج من الأذن الأخرى، قيل هذا هو تفسير لأقماع، ويل لأقماع القول، أقماع القول الذين جعلوا آذانهم مثل القمع يدخل فيه الكلام من طرف ويخرج من طرف، فلا يستفيدون شيئا، فلا يستفيدون شيئا، لا حكمة ولا موعظة حسنة، فلا ينتفعون من ذلك بشيء مما يسمعون. وقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، قد يراد بالحسنة التي هي وراء السيئة، قد يراد بها التوبة، وقد يراد بها أي حسنة أخرى. فمثلا إذا أذنب الإنسان ذنبا، مثلا نظر إلى امرأة أجنبية تعمد، ثم يريد أن يمحو هذه السيئة، فماذا يفعل؟ يأتي بحسنة. هذه الحسنة ماذا تكون؟ ممكن تكون توبة، يعني يقول مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه يغفر الذنوب إلا أنت، ويعزم أن لا يعود وهو قد أقلع عنها، ويندم، لازم يندم ويترك المعصية ويعزم أن لا يعود، ويأتي بالتوبة فيما بينه وبين الله. طيب هذه ممكن تكون ماحية. عمل آخر، لو أنه توضأ وصلى ركعتين من أجل الذنب، فتوضأ الوضوء عمل صالح وركعتين عمل صالح، إذن هذه وأخرى. لو أنه ذهب فتصدق يمكن، لو أنه مثلا ذهب فاعتمر كذلك، لو أنه مثلا جهز غازيا أو بر والديه أو وصل رحمه أو أغاث ملهوفا أو أطعم جائعا أو قضى دين إنسان أو مشى في حاجة أخيه أو طبع جنازة أو عاد مريضا أو زار قبر مقبرة، فكل هذه الأشياء هي أعمال صالحة تكفر الذنب. المهم أنه يتبع السيئة بحسنة لتمحو هذه السيئة، سواء كانت الحسنة توبة أو أعمال أخرى، أو صام يوما لأجل هذا. ألم يأتيك نبأ عمر رضي الله عنه لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، قال ألسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين، على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ اعترض على الاتفاقية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر استعجل ثم خشي على نفسه، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، كيف يعترض؟ اعتبره ذنبا كبيرا. قال عمر في الرواية فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك أعمالا، يعني من أجل هذه المعصية التي ارتكبها اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عملت لذلك أعمالا، عاد الأعمال إيش هذه؟ صدقات، عتق رقاب، صيام أيام، أو أشياء كثيرة عملها عمر من أجل هذا العمل. فإذا ممكن الواحد لو أنه وقع في فاحشة ذنب كبير، فإنه ينوي بأعمال معينة تكفير هذا الذنب، فينوي بعمرته أو حجه أو صدقته أو عتقه أو زيارته أو عيادته أو صلته أو صيامه، ينوي من أجل هذا العمل، يعمل أعمال من أجل هذا العمل بالذات. وهذا من الأشياء الجيدة في التوبة، أن الإنسان يعمل أعمال صالحة معينة مخصصة لمحو هذا الذنب المعين. مثلا ذنب عظيم وقع فيه، فماذا يفعل؟ يعمل أعمال صالحة مخصصة لأجل هذا الذنب، لأن عمر قال فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك أعمالا خاصة لأجل هذا، خاصة لأجل هذا الذنب. حسب حجم المعصية يحدث لها أعمال صالحة تفوقها لتفوق المعصية. والمشكلة أن بعض الناس تقدير حجم المعصية عندهم ليس بالطريقة الشرعية، ليس بالطريقة الشرعية. هذا مثال رجل، يعني هو امرأة زوجها عنده موبقات كفر عظيم، فاشتكت إلى خالها، قالت زوجي يسب الله والدين والرسول ولا يصلي أبدا ويشرب الخمر. فقال ها عجيب، يشرب هذه، يشرب أجل أثر يشرب هذا بالله يشرب، صحيح يشرب، نسي سب الدين والرسول وترك الصلاة هذا، والآن اتجهت المسألة لم يناقش فيها في المسألة، ما الآن قضية يشرب هذه ما درينا عنها، يشرب صحيح يشرب، فعنده أن الشرب أعظم، وذلك التفتت همته إليه وإلى التأكد منه. فالناس مشكلتهم أنهم لا يعرفون حجم المعاصي وما هو أكبر من أي شيء، كل واحد أكبر من شيء، ولذلك عندهم قد يكون تساهل. مثلا واحد قد يرى أن الزنا والخمر وهذه أشياء مصائب كبيرة جدا، وهذا صحيح لا شك في ذلك، لكنه يأتي لينام متأخرا، فيأتي ليضبط الساعة فيقول أريد أن أرتاح، أنا متعب، خلي الساعة على الساعة 8 أو 9 مثلا، يعني يتعمد ويغلق الباب حتى لا يسمع صوت رجل يضرب عليه الباب، يعني يتعمد أنه يمنع كل الأسباب التي تقوم للصلاة. طيب هذا قد يكون يعني هذا فيه نوع من التعمد لترك الصلاة والتخطيط لترك صلاة الفجر وإخراجه عن وقته، فكيف يكون هذا تعمد إخراج الصلاة؟ هذا قد يكون فيه إثم عظيم. فالشاهد أن بعض الناس يرون في الكبائر أشياء لكن لا يرون ما هو أكبر منها. طيب، وقال بعض السلف، قال إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، ليكون لكي تكون هذه بهذه، هذه بهذه. فكأنه يقول إذا عملت سيئة في العلن أعمل حسنة علنية، وإذا عملت سيئة في السر فأعمل حسنة سرية. طبعا هذا توجيه، لكن ليس هذا هو كل شيء، لأن التوبة سرية بينك وبين الله في جميع الحالات، سواء كانت المعصية علنية أو غير علنية. ما هو مثال الحسنة العلنية؟ فأخفاها، مثل الأذان، الأذان مثلا حسنة عملية علنية، صح ولا لا؟ صلاة الجماعة، الجهاد، الحج، هذه حسنات علنية، طبعا إذا قصد بها الرياء انتهت، ما صارت حسنات، صارت سيئات. لكن في حسنات علنية وحسنات سرية، فركعتان في جوف الليل سرية، توبة بينك وبين الله سرية، ذكر واستغفار. لكن التكبير في الخروج لصلاة العيد حسنات علنية، حسنات علنية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه، مثل قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ما معنى يعملون السوء بجهالة؟ يعني يعمل الحرام وهو لا يدري أنه حرام، ها؟ كيف؟ أيوة. كل من عصى الله فهو جاهل، كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعني أنهم تعمدوا الذنب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ليس الذي يؤخر حتى يغرغر ويقول أتوب الآن، لما نزل به الموت قال أتوب الآن. وقال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى. وكان السلف رحمه الله من الأشياء التي يبحث فيها أرجى آية في كتاب الله، من الأشياء التي بحث فيها السلف ما هي أرجى آية في كتاب الله وما هي أخوف آية في كتاب الله، ما هي أكثر آية مخيفة فيها تهديد ووعيد، وما هي أرجى آية في كتاب الله. فقالوا أرجى آية في كتاب الله، من أرجى الآيات: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقيل إن وأن ابن مسعود قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. كان قبل بني إسرائيل مثلا كانت بعض معاصي بني إسرائيل لا تكفر إلا بالقتل، لما عبدوا العجل ماذا كانت كفارة عبادتهم العجل؟ أن يقتل بعض بعضا، هذا التوبة، تكفير ذنوب ذنب عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضا. فأمروا بحمل السيف، كل واحد يحمل السيف على الآخر ويقتل كل من لقيه. تصور الآن يعني كم كانت الكفارة ثقيلة على بني إسرائيل وشديدة، جعل كفارة ذنبهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضا، أمروا بذلك. فحملوا السيف، حملوا السيوف، كل واحد يقتل كل من لقيه، حتى قتل رجل ولده وأخاه وأباه ويقتل ابنه وامرأته وأي شيء. كل الذين عبدوا العجل كانت التوبة عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، حتى قيل قتل منهم 70,000، حتى نزلت التوبة من الله أن الله تاب عليهم وأنهم يكفوا عن القتل. أما هذه الأمة فقد رحمها الله، فصار أكبر ذنب التوبة سهلة فيه، وكانت التوبة على من قبلنا أنه ربما مسألة تصل إلى القتل، يقتل بعضهم بعضا، هذه التوبة ما يمكن أن يتاب عليهم إلا بأن يقتل بعضهم بعضا. وكما كانت المسألة في الغنائم إذا غنموا جمعت بعد القتال والمعارك مع الكفار، فتنزل نار من السماء فتأكلها. أما هذه الأمة خفف الله عليهم وصارت الغنائم من حقهم توزع على المقاتلين كما أمر الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه سعة الإسلام، والتوبة من أعظم الأشياء التي فيها رفع الحرج في الدين، يعني أنك مهما عملت ذنب عظيم لك مخرج. تصور لو لم يكن لك مخرج، لو قيل هذه ما لها مخرج، الذنب هذا ما له مخرج، أنت عليه معاقب معاقب، ما في طريقة أن تتوب، كيف تكون نفسيتك في هذه الحالة؟ ولذلك قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أعظم الأشياء التي فيها رفع الحرج في الدين إيجاد التوبة لأكبر ذنب حتى لو شرك. طيب، هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله لتوبته. يعني الآن في خلاف بين العلماء، هذه مسألة ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، هذه المسألة هي هل الإنسان إذا تاب بشروط التوبة هل نجزم أن الله تاب عليه أو نقول هو تحت المشيئة؟ أعرف المسألة الآن، المسألة الآن لو واحد تاب توبة بشروطها هل نجزم أن الله تاب عليه أو أن نقول إنه تحت المشيئة وأننا لا ندري هل تاب عليه أو لم يتوب؟ هذا الكلام، هذه المسألة. فقد تنازع، حصل في هذه المسألة نزاع، وأكثر العلماء وهو الذي ذهب إليه جمهورهم، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، أن الذي تاب يتوب إلى الله توبة نصوحة واستوفى شروط التوبة كلها فإنه يقطع بقبول الله لتوبته، يقطع بقبول الله لتوبته. مثل الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا فإننا نقطع له، نقطع، فإننا نقطع بأن الله قد غفر له قبل ما كان قبل إسلامه، إذا كان إسلامه صحيح فنقطع بأنه قد غفر له ما كان قبل إسلامه. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول إنه لا يقطع بقبول التوبة بل يرجى قبولها لكن لا يقطع، ويقول إن صاحب المشيئة، إن صاحب التوبة تحت المشيئة. استدل هؤلاء بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا إذن يعني هذا يدل على أن التائب داخل تحت المشيئة. واستدلوا بأدلة أخرى، الذين قالوا إنه إذا تاب بالشروط فإنه يرجى له ولا يقطع، يرجى. قالوا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى هذه يعني أنه يرجى له لكن لا يقطع له. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قالوا هذا هؤلاء المذكورين من التائبين في هذه الآيات قال لم يجزم لهم الله، قال لعله، عسى، عسى أولئك، لعلكم تفلحون، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف نجيب إذا كنا نرجح أن التائب إذا تاب بالشروط أنه يقطع بقبول توبته؟ فكيف نجيب على هذه الأدلة؟ الجواب أن يقال أما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله قد شاء أن يتوب على التائب، وأخبرنا أنه يتوب على التائب، فإذا هو لا يدخل تحت المشيئة الآن، وإنما يقال إذا كانت توبتك صحيحة يقطع لك بالمغفرة. ليه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شاء، قد شاء الله أخبرنا أنه من تاب تاب الله عليه، خلاص قطعا تاب تاب الله عليه. طيب فماذا نقول في الأدلة الأخرى وهي عسى أولئك يكونوا، عسى أن يكون، لعلكم تفلحون؟ فماذا نقول؟ نقول إن العلماء قالوا عسى، إن عسى من الله واجبة، كما قال ابن عباس عسى من الله واجبة، يعني إذا قال الله عسى يعني هذا بالتأكيد سيحصل، بالتأكيد سيحصل، لأن الله كريم، لأن الله كريم. لذلك كل آية فيها عسى فهي موجبة، كل عسى من الله موجبة، يعني أنه سيحصل بالتأكيد. نعم. من قال من الذين لم يتوب؟ كيف خصصتها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا شك. هي الذي لم يتب من الذنب، نحن متفقين جميعا الذي لم يتب من الذنب هو تحت المشيئة، إذا كان ذنبه ليس بشرك، إذا كان ذنبه شرك وكفر هذا في النار ما فيها كلام. فحق وعيد، يعني الله عز وجل حق، هو الذي جزم له بالنار أن الكفار في النار، الكفار والمشركين ما هم داخلين تحت المشيئة، الكفار والمشركين في النار. الذين يذنبون ذنوب غير الكفر والشرك ما نقطع لهم بشيء، نقول تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لكنهم استحقوا، استحقوا العقوبة، صح ولا لا؟ استحقوا العقوبة، لكن هل يعذب أو لا يعذب هذا راجع إليه سبحانه. فقد يتوب على أناس وقد عملوا سيئات كثيرة جدا ولا يعذبهم، هذا تحت المشيئة. طيب، لكنهم احتجوا هذا احتجاجهم، قالوا دليلنا على أن الإنسان إذا تاب فإنه يبقى تحت المشيئة، دليلنا قال الله عز وجل الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني سواء تاب ولا ما تاب يغفر له إذا شاء، فهو تحت المشيئة التائب وغير التائب، هذا دليلهم، استدلوا بهذه الآية. فنحن قلنا في الجواب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في التائب إنه شاء، شاء وأخبرنا بمشيئته، أخبرنا أنه يتوب على من تاب، فعلمنا الآن. أما غير التائب فهو تحت باق تحت المشيئة، باق تحت المشيئة، لأننا ما جزم، ما أخبرنا بأنه جزم له بشيء، صح ولا لا؟ الغير المشركين الكفار أهل المعاصي ما أخبرنا أنه جزم لهم بشيء، لكن التائب أخبرنا بأنه يتاب عليه، أخبرنا بأنه يتاب عليه. طيب، سنكتفي بهذا القدر.
تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر،
ونتابع الكلام عن الحديث إن شاء الله في الغد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا في شرح الحديث الثامن عشر من هذه الأربعين النووية، وهو حديث صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به معاذ رضي الله عنه فقال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي شرح قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الحسنة في هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة يراد بها التوبة، ويراد بها ما هو أعم من التوبة، كما قال الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أمثلة الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب غير التوبة الوضوء وصلاة ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي. عن عثمان أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له، ثم استغفر الله غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث حديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني خاشع لا يسرح في صلاته، لا يحدث فيه من نفسه بغير الصلاة، لا يحدث فيه من نفسه بشيء من الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأمور كذلك التي تكثر الذنوب صلاة الجماعة، فقد جاء في الصحيحين عن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي، إني أصبت حدا فأقيمه علي. فقال ولم يسأله عنه، ما سأله عن حد ما هو، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. و هذا يدل على أن الصلاة أيضا مع الجماعة تكفر الذنوب. وكذلك الصلوات الخمس بمجموعها، أداء الصلوات الخمس تكفر الذنوب. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن هو القدر والوسخ. قال: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك عملية إحسان الوضوء، إحسان الوضوء نفس الإحسان، إحسان الوضوء بحد ذاته يكفر الخطايا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث الآخر معروف: خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا بعض المكفرات: ألا أدلكم على ما يحفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكارم، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. طبعا الرباط الأصل أنه الإقامة في الثغرات التي يأتي منها العدو، وهذا يمكن أن يكون عام، فكل من انتظر عملا صالحا يسمى مرابطا، والذي ينتظر العدو في الثغرة يسمى مرابطا. والاستيطان في بلد فيه خطر على الإسلام من أناس قريبين منه يعتبر رباطا. هذه نقطة مهمة. لو واحد سكن بلد ونوى في سكنه بلد هذه مثلا على حدود أناس من الكفر، فسكن البلد واستوطن في البلد نيته أنه يحمي المسلمين إذا قام هؤلاء العدو بشيء، لأنه يعتبر مرابطا. فلو كان مثلا افرض أنه لأهل البدعة من الكفرة إقامة أو تجمع في مكان قريب، فسكن إنسان في هذه البلد، نيته في السكن في هذه المنطقة أو في هذا البلد أنه لو قاموا بشيء ضد المسلمين لحاربهم، فإن سكنه في البلد اضطربت. ولذلك كان بعض السلف يتعمد أن يسكن في البلدان أو في المدن التي على حدود بلاد المسلمين، حتى لو قامت القائمة يكون هو في المجاهدين. وهذه احتساب الأجر فيها مهمة، هذه مسألة مهمة. وقد ذكرها الإمام بن النحاس رحمه الله في كتابه العظيم، وقد طبع حديثا نثير الغرام إلى دار السلام، وهو أيضا الذي يسمى نثير الأشواق إلى بلاء إلى مصارع العشاق أو شيء من هذا. هذا كتاب مهم في مسائل متعلقة بالجهاد، أو يسمى كذلك نثير الغرام إلى دار السلام. مصارع العشاق طبعا يقصد فيها المجاهدين الذين يعشقون الجنة، فذكر فيها هذه المسألة وذكر قصص عن السلف في استحبابهم السكن في البلاد التي على الأطراف أو التي بقربها من تجمعات من الأعداء. وهذا يكثر في كثير من بلدان المسلمين، توجد مثلا توجد بلدان فيها مسلمين خلص بعيدة عن الأعداء مثلا في القلب، وفي بلدان على الأطراف فيها أعداء قريبون، فلو أنه نوى بالسكن فيها السكن فيها الدفاع عن الإسلام لاعتبر مرابطا له أجر الرباط. نعود إلى المسألة. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فإذا انتظار الصلاة نوع من أنواع الرباط. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن الصيام يكفر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا قيام الليل. ومن قام ليلة القدر بالذات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أيضا أمثلة أخرى لأشياء من الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات. وكذلك الحج، كما ورد في الحديث الصحيح: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد جاء كذلك أن الإسلام بعد الكفر يهدم ما كان قبله فيكفر أيضا، وكذلك صيام عاشوراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، وصيام عرفة: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من المكفرات التي تكفر الذنوب وتكفر الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 رقاب في الأجر، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، يعني حماية من الشيطان، حرز وقاية وحماية وحصن من الشيطان، حصن حصين. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك، إلا أحد عمل أفضل من ذلك. فهذا الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، هل هي مفرقة أو موزعة؟ مفرقة أو مجتمعة؟ يشمل هذا وهذا، المهم أن يكون يقول في اليوم ما مجموعه 100 مرة فأكثر. هل كون هذه عبارة قولها 100 مرة كانت له عدل 10 عقاب، يعني لو أن الإنسان مثلا قتل مسلما خطأ فعليه تحرير رقبة، لو قال هذه العبارة 100 مرة يسقط عنه تحرير رقبة؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن كما قال العلماء عدل الشيء للشيء لا يستلزم أن يقوم مقامه، عدل الشيء للشيء لا يستلزم أن يقوم مقامه، مثل قل هو الله أحد تعدد فيه في القرآن، لكن هل لو أنك قرأتها في ركعة 3 مرات تغنيك عن فاتحة؟ كأنك قرأت القرآن كله، لكن هل تغنيك عن فاتحة؟ لا. لو نذر أن يقرأ القرآن ثم قرأ قل هو الله أحد 3 مرات ما يقوم مقامه، لكن في الأجر نعم، لكن في العمل المعين لا، لا بد أن يقرأ القرآن كله. من نذر أن يختم ختمة فلا بد أن يختمها من أولها إلى آخرها، من أول الفاتحة إلى آخر الناس، ولا يغني عن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. نعم هي في الأجر نعم، قل هو الله أحد تعدد في القرآن، تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله في الأجر، في الأجر، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع، يعطي بلا حساب. نعم. ما بعد دخلنا في المسألة؟ تفضل. الآن نحن نتكلم عن أن هناك حسنات تكفر السيئات إلا غير التوبة، بالإضافة للتوبة هناك أشياء تنفو، التوبة تنفو وهناك أشياء تنفو أيضا، وسنأتي على تفصيل هذا بعد قليل. طيب، وكذلك من الأحاديث الواردة في فضائل الذكر أيضا حديث حسن بطرقه، وهو ما خرجه الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. وكذلك خرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها، تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها. ولذلك الأعمال الصالحة تعين على التخلص من السيئات ومحو الذنوب، كما قيل للحسن سئل عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله، فقال إن ذلك لعون حسن، إن ذلك لعون حسن، يعني كثرة ذكر لله تعينه على محو سيئاته. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل اكتسب مالا من شبهة، صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك، من هذا الكسب؟ فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك، يعني يريد أن يكفر، فأرجو ذلك. قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وقال مالك بن دينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. ماذا ورد في تكفير الخطايا؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب، ماذا ورد في تكفير الخطايا أيضا غير ما تقدم؟ هذا كرنا التوبة من زمان، قال الصلاة بعد الصلاة هذا فهو في صلاة. نعم طيب الذكر هذا أيضا ذكرناه. نعم نعم ذكرناه. طيب غيره الأمراض تكثر والمصائب تكثر السيئات. قال صلى الله عليه وسلم نعم شو الدليل؟ ها الكلب الذي سقاه بخفه فغفر له. نعم سيئة هذا هو أصل الحديث الباب كل الكلام عليه. نعم فغفر له تأخير الأذى عن إماطة الأذى عن طريق المسلمين. نعم وهذه ذكرناها. طيب استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حط كما جاء في الحديث الصحيح. الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطة. الناس الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا هؤلاء الذين قال إمام أحمد رحمه الله إن صلى وسبح ينوب به ذلك فأرجو قال الله خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. نحن نعرف أن الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها، لكن الناس يعني قال بعض السلف قال كلاما معناه وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم تسعة خطيئات وحسنة، لكن المشكلة أن الناس يعملون سيئات كثيرة جدا وحسناتهم قليلة ويتصورون أن الحسنات التي عندهم بمضاعفاتها تكفي لتكفير السيئات، لكن لو عدوا السيئات وجدوها أكثر من الحسنات التي ولو ضعفت. قال بعض السلف من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل، لكن الناس متى يجلسون مجلسا من مجالس الذكر؟ وكم مجلس من مجالس الباطل يجلسون؟ كم مرة يغتاب ويكذب وفي اليوم مثلا؟ وكم مرة يعمل أعمال صالحة؟ فهو نحن لو أننا نعمل يعني من الحسنات عشر السيئات ربما صار في المسألة فيها تعادل، لكن الناس يعملون أكثر من ذلك، سيئات أكثر من هذا. طيب أثار الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث مسألة قال اختلف الناس هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر. ابن رجب رحمه الله اعتنى بشرح النقطة هذه الحديث وهي أتبع السيئات الحسنة تمحوها اعتناء بالغا، وأطال النفس فيها جدا في شرح لهذا الحديث، وهو بنفسه اعترف بذلك وقال بعد كلام طويل جدا قال إنني يعني أطلت الكلام في هذا الحديث أو في هذه المسألة بالذات من أجل حاجة الناس إليها، من أجل حاجة الناس إليها، حتى أنه ذكر استطرد كثيرا في هذه المسألة، وحاجة الناس إلى معرفة ما يكفر السيئات وكيف تكفير السيئات في الإسلام هذه مسألة مهمة لأن تتعلق بها
النجاة، تتعلق بها النجاة من النار. اختلف أهل العلم هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر إلا الصغائر؟ طبعا التوبة تكفر الصغائر والكبائر، صح ولا لا؟ طيب الأعمال الصالحة التي ذكرناها الآن، ذكرنا أمثلة منها، هل تكفر الصغائر والكبائر أم لا تكفر إلا الصغائر؟ يعني الكبائر تحتاج إلى توبة في جميع الحالات. أما القول الراجح والأقوى قول الجمهور، وقال ابن عبد البر إن عليه الإجماع، وهو الذي رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله ونصره، أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر لا بد لها من توبة. وقال إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتوبة وجعل الذي لا يتوب ظالم، قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، ولو كانت الكبائر تكفر بالوضوء والصلاة وأداء بقية الأركان ما احتاج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع، وهذا باطل بالإجماع. يعني لو كان مجرد أداء العبادات وأعمال الصالحة يكثر الكبائر بدون حاجة إلى توبة، معناها خلاص سقطت، صارت التوبة ليست بواجبة ولا يحتاج إلى توبة الإنسان، مجرد أن يؤدي الشعائر والعبادات خلاص تكثر الكبائر والصغائر. طيب أجل أين مكان التوبة إذن؟ أين موقعها؟ قال إذن لا بد للكبائر من توبة، وأما الأعمال الصالحة فتكثر الصغائر. وكذلك قال لو أن الكبائر تكفر بالفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار، وهذا يشبه قول المرجئة، ويدل على ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. معناها هذه العبادات تكفر السيئات إلا الكبائر، إلا الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبل من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا الحديث في صحيح مسلم، وذلك الدهر كله. فإذا الصلوات الخمس كفارات من بينهن ما اجتنبت الكبائر. بعضهم زعم أن الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر، ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله، وقد تولى ابن عبد البر الرد عليه في كتابه التنميم، وقال هذا قول يؤدي للاستكال وترك التوبة وترك التوبة. وفي بعض كلام العلماء، بعض العلماء ما يشير إلى هذا المعنى، يعني أن الأعمال بعض الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر، مثل كلام ابن المنذر رحمه الله في حديث قيام ليلة القدر، قيام ليلة القدر أن من قام ليلة القدر غفرت له ذنوبه، يعني حتى الكبائر. فوجه ابن رجب رحمه الله كلام ابن المنذر، قال فإن كان مرادهم، يعني مراد هؤلاء الذين قالوا بتكفير الكبائر بالأعمال الصالحة، أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر، فهذا باطل القطع. يعني الذي يصر يقوم بالفرائض ومصر على الكبائر، ثم نقول إن هذه الفرائض تكفر كبائره التي هو مصر عليها، هذا القول باطل قطعا. وأما إذا أراد قال القائل من أولئك القوم أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض وما تاب من الكبائر فإنه يحتمل، يعني تكفر ذنوبه، هذا محتمل وارد، يعني ما يصر على الكبائر ويقوم بالفرائض فتكفر ذنوبه، هذا وارد ممكن. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون توبة، لا بد يعمل لها أعمال مخصوصة ويأتي بتوبة مخصوصة لأجل هذه الكبيرة حتى تمحى. والتوبة واجبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب لو أن إنسان استدل قال يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال خلاص، واحد عمل سيئات وكذا ثم اتقى الله وما تاب، اتقى الله، أليس ظاهر الآية أنه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أن الكبائر تكفر؟ الجواب لا، لأنه ما وضح لنا ما هذه السيئات، صح ولا لا؟ قالوا: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هو قال أنه يكفر عنه حتى الكبائر، لم يذكر ذلك. ثم أنه هل يمكن أن نتصور إنسان يتقي الله ولا يتوب من الكبائر التي فعلها؟ هل يتصور؟ ما يمكن. ثم أن هناك من الأحاديث ما يدل على أن الكبائر لا بد لها من التوبة، وهو حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فاجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا. ما هو ذلك؟ يعود عليه السرقة والزنا، وهذه كبائر، فعوقب به، عوقب به سواء بالحد، إقامة الحد عليه مثلا، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، السرقة أو الزنا، فستره الله عليه، يعني ما وصل إلى الإمام ولا در ولا دري به ولا عرف، ستره الله ولا عوقب عليه في الدنيا، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك العلماء قالوا كما جاء في الحديث: من أتى حدا، من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. فالحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. فمن زنى وهو غير محصن وجلد 100 جلدة فإنه كفارة، يعني يمحو الحد، يمحو سيئات الزنا، يمحو الذنب. طيب، قوله فعوقب به في الحديث، هل هو فقط الحدود الشرعية الحد مثلا أن يجلد، أو أنه يشمل المصائب والأسقام والأمراض والآلام ونحو ذلك؟ الظاهر أنه يشملها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، إلا كفر الله بها خطاياه. طيب، بعض العلماء قال إن الحد ليس بكفارة، واستدلوا بحديث لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، وهذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله أنه معلول على أن بعض المحدثين صححه، أظنه موجود في صححه الشيخ ناصر، صح حديثا: ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. لكن يمكن أن نجيب عليه فنقول: كان لا يدري، ثم أوحي إليه ودرى بأن الحدود كفارة لأهلها، فينتهي الإشكال. يعني قوله لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لا يدل على أن ليس بكفارة، بل يمكن الجمع بأن نقول: كان لا يدري، ثم أوحي إليه وعلم الجواب أن الحدود كفارة لأهلها، كما يدل على ذلك حديث مسلم الذي سبقا ذكرناه. ومن الأدلة أيضا على أن الأعمال الصالحة، مجرد الأعمال الصالحة لا تمحو الكبائر، بل الكبائر لابد لها من توبة، أننا إذا نظرنا في الأشياء التي جاءت لها كفارة في الشريعة فإننا نجد أنها من ليست من الكبائر. مثل ايش؟ مثلا كفارة الحنف في اليمين، هذه كفارة ولا لا؟ من وطئ امرأته وهي حائض وش عليه؟ ها؟ وغيره؟ ايش كفارة من اتى امرأته وهي حائض؟ نص ساعة بلاش، رخيص مرة. ها؟ لا، صيام شهرين كثير يا شيخ. ايوه، لا عتق رقبة واجب. دينار او نصف دينار، دينار او نصف دينار. طبعا فالدينار يعني تقريبا 4 غرامات وربع من الذهب، 4.25 غرام ذهب الدينار، قدروه يعني معاصرين بحسب المقاييس العصرية، الدينار 4.25 غرامات، يعني لو قلت أن غرام الذهب يسوى الآن في السوق مثلا كم؟ 50 ريال مثلا، يصير معناها الدينار 225 ولا أكثر، 212.5، صح؟ إيه، هو 4 غرامات وربع، والغرام 50 ريال، يصير يعني 212.5 ريال، ها؟ أو نصف دينار، يعني هو مخير، دينار أو نصف دينار، يعني يصير 212.5 أو 100 وشيء، نعم 106 107 من الريالات، يعني لو بيحسبها بالريالات. لو واحد جاء سألك قال أنا وطئت زوجتي وهي حائض فماذا علي؟ تقول عليك دينار أو نصف دينار. لو قال يعني كم بالفلوس؟ أنا ما عندي أعرف دنانير ولا شيء. تقول له 4.25 غرام ذهب أو قيمتها، شوف قيمتها في السوق وطلع. طيب نعود، إذا نظرنا إلى الذنوب التي جاءت فيها كفارات في الشريعة مثل كفارة اليمين وكفارة وطء الحائض وكفارة وطء المظاهر، لو واحد ظاهر الظهار، هذا الظهار طبعا هو لا شك أنه هذا ذنب عظيم، لو وطئ وطئ المظاهر فماذا عليه؟ الكفارة، الكفارة. فالوطء بذاته له كفارة. طيب كذلك من ترك شيئا من واجبات الحج، كمن ترك الإحرام من الميقات عليه دم، أو ترك المبيت ليالي منى، أو ترك رمي بعض الجمار، هذه واجبات عليه دم واجب، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام عليه كفارة، فمن قتل صيدا أو كسر شجرة في الحرم أو قلع من حشائش الحرم، ما يجوز طبعا قلع الحشائش ولا كسر الأشجار التي تنبت بنفسها غير التي زرعتها البلدية والناس، هذه غير داخلة. طيب وكذلك من حلق رأسه أو قص شعره عمدا أو أخذ نحو ذلك من الأشياء التي من محظورات الإحرام عموما، قالوا كفارتها هل لها كفارات؟ لكن قتل العمد كبيرة، هذه ما لها كفارة، القتل الخطأ فيه كفارة، عتق رقبة مؤمنة فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، لكن قتل العمد ما في كفارة، أعظم من أن يكفر، ما أعظم من أن يكون له كفارة، لذلك ما قدرت له كفارة. وما جاء عن بعضهم وما جاء في اعتاق رقبة فإنما هو استحباب وليس أنه كفارة قتل، لكنه عليه أن يفعل من الأعمال الصالحة ما يستطيع لكي يكفر هذا الذنب، يعني لو ما طلبوا القصاص لو طلبوا القصاص يصير الحد كفارة، لكن لو ما طلبوا القصاص أو أنهم هرب هل في كفارة؟ قال أنا قتلت عمدا. نقول ما لك كفارة محددة في الشرع، ما في، لكن عليك أن تجتهد، تعتق رقاب، تصوم، تتصدق حتى تنفذ الذنب طبعا، ويلزمك ثوبة مخصوصة لأجله. وكذلك أكثر العلماء على أن اليمين الغموس ما لها كفارة، فلو واحد حلف يمين كاذب غموس تهم صاحبه في النار والإثم، قال أنا هل لي كفارة؟ قلنا لا، الكفارة أنك تحلف على شيء أنك ما تفعل شيء ثم تفعل مثلا، أما أنك تحلف بالله أنه ما حصل كذا وهو قد حصل، هذه يمين غموس. فأكثر العلماء أن ما لها كفارة أعظم من أن تكفر، يحتاج لها أعمال معينة مخصوصة، أقصد يحتاج لها أعمال توبة مخصوصة لأجلها، وأعمال كثيرة حتى تنفوها اليمين الغموس. وقال بعضهم يكفر مع التوبة. وكذلك قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبد له فاعتقه، ضرب العبد واعتقه وقال ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عودا من الأرض. يعني قال أنا على عتق العبد ما لي أجر، ليش؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه. فصارت هذه بهذه، يعني الآن يلا تسد كفر عتقها مقابل الضربة واللطمة، فهذه بهذه، فصار كان ما له شيء عليها من الأجر، فهذه ذنب وهو لطم العبد. وما هي كفارته؟ عتقه. طيب، فإذا قال بعض العلماء نلاحظ أن الكبائر هذه ما لها كفارة، ما ورد يعني لها كفارة، يعني اللي يزني مثلا نقول افعل صم شهرين، واللي يقتل افعل كذا، والذي يسحر نقول له اعتق رقبة، والمشرك الذي أشرك نقول له ما لها كفارة إلا التوبة وأعمال صالحة أخرى من أجل يعني رفع الميزان. فإن قال قائل فما بال الذي يطأ زوجته في نهار رمضان له كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، أليس الوطأ في نهار رمضان من الكبائر؟ فالجواب أن الكفارة ليست على الوطء، وإنما على انتهاك حرمة الشهر، وإنه يحتاج إلى توبة معها ولا بد. قالوا هذه الكفارة ليست من الفطر، يعني أقول لك توضيح أكثر، لو واحد أكل وشرب في نهار رمضان متعمد ما هي الكفارة؟ يصوم شهرين؟ هي عتق رقبة؟ ها؟ ما في، لا توبة، توبة. واحد ترك صلاة عامدا متعمدا حتى خرج وقتها، ما في كفارة محددة إلا التوبة. فالذي أكل وشرب عامدا في نهار رمضان ما له توبة، ما له كفارة معينة. الذي وطئ في نهار رمضان الكفارة ليست من أجل الفطر، كما أن الذي أكل وشرب في نهار رمضان عامدا ما له كفارة على الفطر هذا، لكن الكفارة من أجل انتهاك حرمة الشهر وليست من أجل الفطر، لأنه هتك حرمة نهار رمضان بالجماع. ولهذا فإن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة لها. تحتاج إلى توبة. وقد جاء في الحديث أيضا قول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يعني المعاصي التي قد يرتكبها في أهله أو ماله أو ولده أو جاره يكفرها هذه من الصغائر، من قسم الصغائر. طيب لو واحد قال: الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أصبت حدا فأقمه عليه، فتركه حتى لما صلى مع الجماعة قال له: إن الله قد غفر لك حدك، هل يدل على أنه هذا الرجل أنه فعل كبيرة ومحتاج إلى توبة لمجرد الصلاة بالجماعة غفرت له؟ الجواب لا. لماذا؟ أول شيء، هل في تصريح في الحديث أن هذا من الكبائر، أن حد الرجل هذا من الكبائر؟ ما في تصريح، لأننا نعلم أن المعاصي كلها من هي انتهاك حدود الله، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الله كثيرة، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم الرجل لما جاء قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه، جاء نادم ولا كان مصر؟ جاء نادم، والندم توبة. فما يجي واحد يقول: هذا الرجل الذي عليه حد، أفرض أنه حد كبيرة يعني، أفرض نمشي معه، هل هو مصر حتى تقول: والله يعني شوف ما أحتاج إلى توبة، صلى مع الجماعة قال اذهب غفر لك؟ لا، وإنما جاء نادما، والندم توبة، معناه رجل تائب، فإذا الكبيرة تحتاج إلى توبة. كذلك ما جاء عن بعض السلف أن بر الوالدين يكفر الكبائر، فهذا لا يعني أنها من غير توبة، وإنما أرادوا أن يظهروا عظم حق الوالدين وأن يفتحوا بابا لصاحب الكبيرة لكي يعمل من الصالحات ويستزيد حتى يتوب الله عليه. ولذلك جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: فبرها. يريد واحد يبحث لنا صحة هذا الحديث؟ من يبحث لنا صحة هذا الحديث؟ رواه أحمد والترمذي. وروي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا، قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا. وقد جاء عن ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين، رواه البخاري في أدب المفرد، إسناده صحيح، أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، غرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ يا ابن عباس، لما جاءك الرجل قال إني قتلت، لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر والدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فالآن هل هذا يعني بر الوالدة هو كفارة معينة أتت بها الشريعة للقاتل العمد، أم أنه يساعد؟ يساعد ولا لا؟ يساعد. وعلى أي حال في جميع الحالات، الآن نرجع إلى المسألة الأصلية، ينبغي على المسلم أن يخاف من الذنوب حتى لو تاب منها. وكوننا ذكرنا ترجيح أن في السابق أن الإنسان إذا تاب بشروط صحيحة تاب الله عليه قطعا، هذا لا يعني أن الإنسان يأمن مكر الله أبدا، وإنما الأمر كما قال ابن مسعود رحمه الله في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل الجبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. يعني المنافق أو الكافر الفاجر، الفاجر يستسهل أمر الذنوب جدا، مثل الذباب الذي جاء فطار فقال به هكذا. أما المؤمن فهو دائما في خوف. فنقول لا يشكل علينا كون ذكرنا أن من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه أن الإنسان خلاص يأمن مكر الله، وإذا تاب من ذنب خلاص فإنه لا عليه أن لا يستشعره ولا يفكر فيه أبدا، لا، لأنه قد يكون عنده تهاون بالمعصية وتوبته قد تكون مدخولة، فما أدراه أن توبته قد اكتملت شروطها، صح ولا لا؟ قد يكون ندمه ليس بكامل، قد يكون عزمه على عدم العودة ناقص أو غير موجود. والسلف كانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم، يتهم نفسه ويقول يمكن توبتي غير مقبولة، فيدفعوا هذا إلى الزيادة في العمل لا إلى اليأس من رحمة الله. يعني يجب أن نستشعر أن توباتنا يمكن فيها دخل، فيها نقص، فنندفع إلى زيادة أعمال، وليس أن نقول أنها غير مقبولة، أن يمكن أن تكون غير مقبولة فنيأس، لا، وإنما نشك أننا نتهم أعمالنا، نتهم توباتنا فنزداد أعمالا صالحة. كما قال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ماء من لعظم الذنب في نفسه. أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ماء من لعظم الذنب في نفسه. ما أمن لماذا؟ لأن ذنبه في نفسه عظيم، يرى أن ذنبه كبير. فإذا نختم تلخيص المسألة تكفيرها بالكبائر، نقول: من ظن أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض هذا مخطئ، هذا كلام باطل، والراجح أن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. طيب، والإنسان المسلم إذا جاء يوم القيامة بحسنات وسيئات، طبعا هذه مسألة تابعة لحديث الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الآن إذا أنت عملت سيئة ثم عملت حسنة، الحسنة محت السيئة، طيب الحسنة لما تمحو السيئة الحسنة تبقى ولا تطير مع السيئة؟ يعني هذه تسقط بهذه، فلا يعتبر لك لا حسنة ولا سيئة. يعني لو عندك 7 سيئات وعشر حسنات كم يبقى لك؟ 3. هل هذا أو أن الحسنات تمحو السيئات وتبقى الحسنات كلها؟ لو واحد عنده 100 حسنة و70 سيئة يدخل الجنة، يدخل الجنة ب30 حسنة وتكون مراتبه في الجنة على قدر 30، أو أن السيئات تسقط ويدخل الجنة بالمئة كلها ويرتفع في الجنة على هذه المئة؟ هذه المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلم، فقال بعض السلف إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها من الحسنات، يسقط نظيرها من الحسنات، ولا يدخل الجنة إلا بالحسنات الزائدة فقط، أما الباقي هذه تمحو هذه، فكلاهما تسقط. لا تعتبر له، لا تعتبر له. ولذلك قال أيضا قال بعضهم إن هذه المقاصة بين الحسنات والسيئات تسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما تبقى بعد المقاصة، وينظر إلى ما تبقى بعد المقاصة. فإذا بعض العلماء قال يثاب بالجميع، بجميع الحسنات إذا كانت أكثر من السيئات، وبعضهم قال لا، لا يثاب إلا بالقدر الزائد فقط، لا يثاب إلا بالقدر الزائد. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأعمال الصالحة تمحو السيئات مع بقائها، تمحو السيئات مع أنها تبقى، الحسنات هذه تبقى لا تفنى بمحو السيئات وأنها تبقى، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. لاحظ، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فماذا يدل الحديث هذا على أن هذه الأعمال الصالحة ماذا فعلت؟ حطت الخطايا ورفعت الدرجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب. فماذا تلاحظ في الحديث؟ كتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. 100 حسنة المكتوبة موجودة مثبوتة ولا راحت بالمحو؟ موجودة. لكن كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب. وكذلك قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. معنى ذلك أن الذي يتوب توبة نصوحة سيئاته تكفر عنه وحسناته تبقى له، وحسناته تبقى له إذا تاب توبة نصوح، إذا تاب توبة نصوح. كم باقي؟ طيب، إذا ما دام باقي دقيقة إذا نكتفي بهذا، فسننهي الكلام عن هذا الحديث إن شاء الله في الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن لازلنا في شرح العبارة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ، وهذه عبارة هي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن مسائل هذا البحث الأعمال التي يفعلها المسلم وتكون مكفرة للذنوب وثابتة له في الحسنات، ومنها ما يكون مكفرا للذنوب ولا يثبت له من حسناته شيء. فقد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن بعض الأعمال تكفر السيئات فقط، وفي بعض النصوص أن بعض الأعمال تكفر السيئات وتكون حسنات أيضا، وأنها لا تتلاشى بل تثبت كحسنات. فيظهر أن هناك أنواع من الأعمال تكفر السيئات، أنواع من الأعمال الصالحة تكفر السيئات وتتلاشى، فتكون فائدتها تكفير السيئات تمحو السيئات لكن لا تبقى، وهناك أعمال تمحو السيئات وتبقى. فمما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن بعض الكفارات التي تمحو الذنوب ويكون ثوابها هو تكفير الذنوب لا ثواب لها غيره، وهذا مثل ما يكون من جنس مخالفة هوى النفس. فلو أن الإنسان جاهد نفسه في ترك الكبائر، هذه المجاهدة أليست حسنات؟ أليس له أجر عليها؟ بلى، هذه الأعمال من جنس مجاهدة النفس على ترك الكبائر تمحو السيئات لكنها لا تثبت كحسنات، فتكون مهمتها محو السيئات. فلذلك ترك الكبائر مجاهدة النفس في ترك الكبائر ألا يؤدي إلى تكفير الصغائر؟ فإذا هو هذه مجاهدة النفس في ترك الكبائر تمحو بها يمحى بها صغائر، يمحى بها صغائر لكنها لا تثبت له.